نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقد عرفت من فضيلة الشيخ فوزي قيم المسجد أنه قرأ عليكم فتوى اللجنة الدائمة الخاصة بالكتاب الذي ألفه مراد شكري بعنوان أحكام التقرير لإحكام مسألة التكفير، أو لإحكام مسألة التكفير، بقلم مراد شكري قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحنبي الأثري. وتبين من فتوى اللجنة الدائمة أن ما ذكر في هذا الكتاب بالفعل هو مذهب الجهمية، لعلكم تذكرون هذا جيدا، وإلا قرأنا عليكم الفتوى مرة أخرى. فبان من ذلك أن معتقد هؤلاء هو معتقد الجهمية، أو أن معتقد كاتب هذه الرسالة ومعتقد الذي قرأها وقام على طبعها علي حسن عبد الحميد، يعني هو معتقد الجهمية في مسائل الإيمان، حيث أنهم جعلوا الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الاستحلال فقط. ثم بعد ذلك بدأت سلسلة من المقالات تنشر في مجلة الدعوة التي تصدر في بلاد الحجاز، وهذه المقالات لفضيلة الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبي زيد. نحسن أن نبدأ محاضرتنا هذه بقراءة الحلقة الأولى والثانية، و سنوالي عليكم إن شاء الله بقية الحلقات بعد أن نحصل عليها. الحلقة الأولى بعنوان حقيقة الإيمان ونواقضه. قال درء الفتنة عن أهل السنة، الحلقة الأولى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأداء لبعض ما أوجب الله من البلاغ والبيان والنصح والإرشاد والدعوة إلى الخير والتواصي به والدلالة عليه، وبذل الأسباب لدفع الشرور عن المسلمين والتحذير منها، حتى تكون أمة الإسلام كما أراد الله منها أمة متماسكة مترابطة متراحمة، تدين بالإسلام اعتقادا وقولا وعملا، مستمسكة بالوحيين الشريفين الكتاب والسنة، لا تتقاسمها الأهواء ولا تنفذ إليها الأفكار الهدامة، ولا يبلغ منها لأعداء الإسلام مبلغهم، كما قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رأيت لذلك تحرير هذه المقالة تذكيرا بفرائض الدين ولإنقاذ المسلمين مما أخذ بعض المفتونين الذين سقطوا في الفتنة في إلقاء جذوره بينهم في جانبين، في جانب الغلو والإفراط في التكفير لإخراج المسلمين من الإسلام، وبعدين في الكلام مخموس ياخد كلمتين مخموستين، لكن هذا لا يغير من المعنى. في جانب الغلو والإفراط في التكفير لإخراج المسلمين من الإسلام، وفي جانب الجفاء والتفريط في الإرجاء للانحلال من رفقة الإسلام. وكلاهما من أسباب الفتنة والفساد بإيقاع التظالم بين العباد من وجه وإماتة الدين من وجه آخر. وقد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المفتونين وفتونهم، قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من الفتن وشرها وسوءها ومضلاتها. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، رواه البخاري. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. والحديث العظيم حديث حذيفة رضي الله عنه في التحذير من الفتن معلوم مشهور. وقد قال الله سبحانه في كتابه أن الفتنة تحول دون أن يكون الدين كله لله سبحانه، ولهذا قال عز شأنه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالفتنة تناقض الدين، وهي فتنة الشبهات، وأسوأها فتنة الشرك بالله، وفتنة العدول عن محكم الآيات وصريح السنة وصحيحها. ولما كانت هذه الفتنة فتنة المرجئة التي تخرج العمل عن، وفي سطر ممسوح، ظلماء وضلالة العمياء، والتي حصل من آثارها التهوين من خصام الإسلام وفرائضه شأن أسلافهم من قبل، ومنها هي فتنة الإيه؟ الإرجاء. ومنها التهوين من شأن الصلاة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، وطاشت فيه موجة المرشدين الذين لا يعرفون ربهم طرفة عين. ومنها من إيه؟ فتنة الإرجاء. يبقى الفتنة الأولى منها مسألة التهوين من الصلوات، ومنها التهوين من تحكيم شريعة الله في عباده، ومساندة من يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وهو استثنى إيه؟ أمرين. الأمر الأول هو إيه؟ الصلاة، والثاني التحاق من الطواغيت وتبديل الشرائح، إن هي قال فيها: ومنها التهوين من تحكيم شريعة الله في عباده، ومساندة من يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة وهي آخية لها في الضلال والاتباع وسوء الآثار، لا يجوز أن يدين الله بأي منهما مسلم قط، لا أن تكفر مرتكب الكبيرة ولا أن تقع في الإرجاء، ومنه التهوين من شأن الصلاة، ومنه أيضا تبديل الشرائع. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير المرتكب الكبيرة وهي آخية لها في الضلال والابتداع وسوء الآثار، لا يجوز أن يدين الله بأي منهما مسلم قط، رأيت تحليل هذه النصيحة في بيان بطلانهما وإظهار المذهب الحق الذي يجب على كل مسلم أن يدين الله به. ونحذر المسلمين من هاتين الفتنتين. ومن هؤلاء المفتونين المتجاوزين لحدود رب العالمين. قال تعالى: ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. الشعراء. وبعد كده في سطر ممسوح قال: الاقوال الباطله الصافه عن الصراط المستقيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. وان من الضلال البعيد والغش للمسلمين والتدليس على شبيبتهم جلب اقوال الفرق الضاله وكفاءها بلحاء الشريعه ونسبها الى مذهب اهل السنه والجماعه نتيجه لردود الافعال وجدل المخاصمات، وهذه جابة الأخسرين أعمالا. وإن من الضلال البعيد، سأعيد القراءة مرة أخرى، وإن من الضلال البعيد والغش للمسلمين والتدليس على شبيبتهم جلب أقوال الفرق الضالة وكفاءها بلحاء الشريعة ونسبها إلى مذهب أهل السنة والجماعة نتيجة لردود الأفعال وجدل المخاصمات، وهذه جادة الأخسرين أعمالا. وقد صلح الله المنافقين بها وهتك أكثرهم فيها في مواضع من كتابه، منها في صدر سورة البقرة إذ قالوا لتأييد إفسادهم إنما نحن مصلحون، فكذبهم الله بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولما صدوا عما أنزل الله تعالى حكى الله عنهم اعتذارهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالواجب رد الباطل والأهواء المضلة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولا نرى مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة وإدخاله في مذهب أهل السنة والجماعة إلا من السقوط في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا. لعبارة ثانية: ولا نرى مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة وإدخاله في مذهب أهل السنة والجماعة إلا من السقوط في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه. هذه العبارة من الفتاوي 35 على 388 شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، قال تحت عنوان العمل بخصال الإسلام والتحذير من أسباب الردة والفساد، قال: الوصية لنفسي ولكل عبد مسلم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وأن على كل من أتم الله عليه هذه النعمة فرضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا أن يحمد الله تعالى ويثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها وما أكثر نعم الله على عبيده والتي بها سمانا المسلمين، وأن يقيم المسلم ما أمر الله به من خصال الإسلام وما افترضه الله عليه أمرا ونهيا فيأتمر بأوامره، وأعظمها توحيد الله وإخلاص العبادة لله والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أعمالها إقامة الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام العظيمة وأوامره الكريمة وأسباب طاعة الله ومرضاته، وأن ينتهي عن مناهيه وأسوأها الشرك بالله وما يدع ذلك من البدع والمعاصي والضلالات التي هي من أسباب سخط الله وعقابه. ويجب على المسلمين تواصيهم بهذه النعم وبلزوم الكتاب والسنة والرغبة فيهما والترغيب بهما ومعرفة الأحكام الشرعية من مشكاتهما على أيدي العلماء الراسخين والهداة المشهود لهم بالعلم والدين والدعوة إلى ذلك على بصيرة وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في الله ولزوم جماعة المسلمين ووحدة صفهم والتراحم والتعاطف فيما بينهم والشفقة عليهم والنصرة على الحق إلى غير ذلك من معالم الإسلام الثانية التي فيها النجاح والفلاح وفيها خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وليحذر كل مسلم أن تزل به قدم عن الإسلام بعد ثبوتها. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالحذر من أسباب الفتنة والفساد والزيغ والانحراف والردة والإلحاد، وأعظمها الفتنة في الدين، ومنها شق عصا المسلمين مش باين الخط بعد ذلك لأنها ذات متصورة بالفتح، والأفكار الهدامة والتوجهات العقدية المضلة والمجادلة بالباطل لدحض الحق ونشر الإباحية وفساد الأخلاق إلى غير ما ذكر مما يوهن المسلمين ويضعف المد الإسلامي. وليتأمل كل مسلم قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأصل كل خير كما يحب ربنا ويرضى. عنوان في بيان حقيقة الإيمان: الإيمان هو الدين، وهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى ذلك حكي الإجماع المستند إلى الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة عن كل من يدل عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. ولجمالة هذه المسألة وأهميتها افتتح بها الإمام المسلم رحمه الله تعالى صحيحة كتاب الإيمان، وساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثاني من صحيحه بعد بدء الوحي. وفي هذا تأكيد على أن حقيقة الإيمان هذه مبناها على الوحي، وأفرده الأئمة بالتأليف منهم أبو عبيد قاسم بن سلام يعني، وأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة والطحاوي وابن منده وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحم الله الجميع. وعلى هذه الحقيقة للإيمان بنى المروزي وهو محمد بن نصر رحمه الله تعالى كتابه تعظيم شأن الصلاة. ولعظمة شأنها عنون أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كتابه في الاعتقاد باسم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أي أن غير المصلين لا يعد في خلاف ولا إجماع. والمخالفة في تلك الحقيقة الشرعية للإيمان ابتداع وضلال وإعراض عن دلالة نصوص الوحي وخلق للإجماع في صدر ممسوح. الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان اللي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمسة أسس، يعني كأنه يقول نحذر الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة، من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه. خلي بالك ثاني، لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة، من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه، وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى في نحو 60 موضعا، مثل قول الله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوها في السنة كثير، وخط لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإياك يا عبد الله من الجروح إلى الغلو، فتهبط وأنت لا تشعر في مزالق الخوارج الذين تبنى في المقابل مذهبهم بعض نابتة عصرنا. طيب، بل إياك ثم إياك أن تجعل أيا من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة مجالا للقبول والرد والحذف والتصحيح بما يشغل به ذو هوى أو ينتحله ذو غرض، فهي بحمد الله حق مجمع عليه، فاحذرهم أن يفتنوك. ثبتنا الله جميعا الإسلام والسنة في آمين. عنوان، أنتم تابعيني أخوانا في الكلام؟ والله هذه نصيحة غالية بين يدي شهر كريم، فلنجدد التوبة لله عز وجل، ولنستمسك بأهداب ديننا الحنيف، ولننتحل أصول أهل السنة والجماعة، الأصول الحقة لا أصول الجهمية والمرجئة والأشعرية التي يموه بها البعض ويجعلونها أصولا لأهل السنة والجماعة. عنوان: في بيان ضلال من ضل في حقيقة الإيمان ومسألة التكفير. كثر الخوض في بيان حقيقة الإيمان ومسألة التكفير، وأخذ من لا يريد خيرا بالمسلمين يلقي بذورها المنحرفة بينهم من خلال وجهتين ضالتين ومذهبين باطلين، أحدهما في جانب الغلو والإفراط في نصوص الوعيد، السطر المنسوح بعد ذلك، بشقيه شيئا واحدا، يعني كأنه يريد أن يقول: فجعلوا الإيمان بشقيه شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال، وهو تكفير مرتكب الكبيرة. ومن آثاره فتح باب التكفير على مصراعيه، مما يصيب الأمة بالتصدع والانشقاق وهك حرمات المسلم في دينه وعرضه. وثانيهما في جانب التقصير والجفاء والتفريط في فقه نصوص الوعد والصد عن نصوص الوعيد، وهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل، وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلوب والجوارح، وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب. جعل الكفر ايه؟ هو التكذيب بالقلب. يبشرون جعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل، وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلوب والجوارح. وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال، وهو حق الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى كفر الاستحلال. أنا حين السطر يقل لأهميته. وثانيهما في جانب التقصير والجفاء والتفريط في فقه نصوص الوعد والصد عن نصوص الوعيد، وهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل، وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلب والجوارح، مجردا من أعمال القلب والجوارح. وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال، وهو حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى كفر الاستحمال. ومن آثاره فك باب التخلي عن الواجبات والوقوع في المحرمات وتجسير كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات مما يؤدي إلى الانسلاخ من الدين وهتك حرمات الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان، كما يلزم عليه عدم تكفير الكفار لأنهم في الباطن لا يكذبون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن، وإنما يجحدونها في الظاهر، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحد إيه؟ بالظاهر، لكن في الباطن هم مصدقون. وقال سبحانه عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من آهل، يعني الإرجاء. رواه ابن بطة في الإبانة. وهذان مذهبان باطلان مرديان أثرا ضلالا في الاعتقاد وظلما للعباد وخرابا للديار وإشعالا للفتن ووهاء في المد الإسلامي وحتى لحرماته وضرورياته إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين. أول حاجة الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين، والجهل بدلائلها تارة وسوء الفهم لها تارة أخرى وتوظيفها في غير ما دلت عليه، وبتر كلام العالم تارة والأخذ بمتشابه قوله تارة أخرى. يعني حكم ذلك. وهذان مذهبان باطلان مرديان أثرا ضلالا في الاعتقاد وظلما للعباد وخرابا للديار وإشعالا للفتن ووهاء في المد الإسلامي وهتكا لحرماته وضرورياته إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين، والجهل بدلائلها تارة. ممكن النصوص تبقى موجودة لكن الدلائل يستدل بها في غير موضعها كما سترى، وسوء الفهم لها تارة أخرى وتوظيفها في غير ما دلت عليه، وبتر كلام العالم تارة، يخر الكلام ويرتب كلام البعض ولا بعض مع حذف يؤدي إلى فهم معين لم يريده هذا العالم كما سترى. أنا أقول ما أقول كما سترى، لقد رأينا في رسالة علي حسن عبد الحميد بعنوان فكرة التكفير التحذير من فكرة التكفير طرحا كبيرا من هذا، وسأذكر بعض الأمثلة إن شاء الله عز وجل. وقد هدى الله جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره إلى القول الحق والمذهب العدل والمعتقد الوسط بين الإفراط والتفريط مما قامت عليه دلائل الكتاب والسنة ومضى عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وقد بينه علماء الإسلام في كتب الاعتقاد وفي باب حكم المرتد من كتب فقه الشريعة المطهرة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يزول بها، لا يزول بالمعصية. فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد ونزلوها منزلتها، وأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وليس محصورا في التكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة. ثالث، وأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وليس محصورا في التكذيب بالقلب أو بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة، ولا يلزم يبقى اذا التكذيب بالقلب او الجحود والتكذيب والاستحلال ده مذهب مين يا اخوانا؟ المرجئه. ولا يلزم من زوال بعض الايمان زوال كله كما تقوله الخوارج. عنوان اخر الاصول والضوابط في مساله التكفير. انا شايف اخوانا يعني معلش فاضل صفحتين، انا شايف ان الكلام ده مهم جدا ان احنا نقراه عشان ليه؟ نضم الى فتوى اللجنه الدائمه ثم بعد ذلك نتامل في كتب هؤلاء. الاصول والضوابط في مساله التكفير. ونظرا لما حصل من تفرد المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب اهل السنه في حذف، مش حذف يعني في سطر مش دايم برضه، لكن كان المعنى ولا يراجع، لكن أمانة علمية تقوي هذا. ونظرا لما حصل من تصادم المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب أهل السنة، والقائل وقد قال به بعض المعدودين من أهل السنة، بعض المعدودين من أهل السنة، وخفاء أصول هذه المسألة شرعا على آخرين، رأيت إيضاح ما يجب اعتباره شرعا في هذه المسألة مما يعرف به الحق بدليل وبطلان ما خالفه من المذاهب المرضية والاتجاهات الفكرية الضالة، وأنها مسألة خطيرة وعظيمة محاطة شرعا بما يحفظ للإسلام حرمته وللمسلمين حرمتهم، وذلك فيما يأتي. إذا هذان المذهبان الضالان تفردا، هذان المذهبان مخالفان لأهل السنة والجماعة، وقد تفردا لبعض المنتمين إلى أهل السنة والجماعة مع خفاء أصول هذه المسألة شرعا على آخرين، فهذا ما أوجب عليه أن يوضح الكلام في الأصول والضوابط في مسألة التكفير، وذلك فيما يأتي. واحد، التكفير حكم شرعي، حكم شرعي لا مدخل للرأي المجرد فيه، لأنه من المسائل الشرعية لا العقلية، لا العقلية، لذا صار القول فيه من خالص حق الله تعالى، لا حق فيه لأحد من عباده. فالكافر من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. وكذلك الحكم بالفسق والحكم بالعدالة وعصمة الدم والسعادة في الدنيا والآخرة، كل هذه ونحوها من المسائل الشرعية لا مدخل للرأي فيها، وإنما الحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة في كتب الاعتقاد مثل مسائل الأسماء والأحكام. اثنين، يبقى التكفير لحكم شرعي لا مدخل العقل فيه، وانما نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافر من كفره الله ورسوله، الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. اثنين، للحكم بالردة والكفر موجبات واسباب، هي نواقض الايمان والاسلام. للحكم بالردة والكفر موجبات واسباب، هي نواقض الإيمان والإسلام، من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك. ومثال بليس الاعتقاد فقط، من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك، مما قام على اعتباره ناقضا الدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب او السنة او الاجماع. فلا يكفي الدليل الضعيف المسند ولا مشكل الدلالة، الدليل الضعيف الذي اسند الى السماء لا ينفع، ولا الدليل العام المشكل الدلالة او المجمل استغفر الله، لا اقول عن المجمل او المحتمل. ولا عبرة بقول احد كائنا من كان اذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح. دليل صريح صحيح. وقد اوضح العلماء رحمهم الله تعالى هذه الاسباب في كتب الاعتقاد، وفرعوا مسائلها في باب حكم المرتد من كتب الفقه، واولوها عناية فائقة. ليه؟ لانها من استبانة سبيل الكافرين، والله تعالى يقول وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. وفي استبانة سبيل المجرمين تحذير للمسلمين من الوقوع في شيء منها وهو لا يشعر، وليتبين له الاسلام من الكفر والخطأ من الصواب، ويكون على بصيرة من دين الله تعالى. وبقدر ما يحصل من الجهل بسبيل المؤمنين وبسبيل الكافرين او باحدهما يحصل اللبس ويكسر الخلط. اتذكرون قولة عمر تلقى ظهور الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية. وكما ان للحكم بالردة والكفر موجبات واسبابا فله شروط وموانع. شروط وموانع. فيشترط إقامة الحجة المثالية التي تزيل الشبهة، وخلوه من الموانع كالتأويل والجهل والخطأ والإقراء، وفي بعضها تفاصيل معلومة في محلها، في كلمة محذوفة لكن لا تخل بالمعنى. ثلاثة، يبقى احنا عشان نبني المثال بس نمرجح كم ايه؟ ان التفسير حكم شرعي. حكم شرعي لا دخل العقل فيه. فالكافر هو من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحكم بالفسق والتبديع وعصمة الدم والعدالة والسعادة في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. أدنى في الأدنى. يعني لما يجي واحد مثلا يقول لك فلما كان الإيمان هو الإقرار فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود. فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود. يقول لك الكلام ده كلام متين. أي واحد يعلم أن المنقول عن الصحابة أنهم كفروا تارك الصلاة يعلم أن هذا الكلام ليس متينا ولم يكن عليه العمل عند الصحابة رضي الله عنهم. دي أسهل شيء. هم متفقون على ذلك، وهذه عبارة شيخ الإسلام الذي يدندنون بكلامه في كثير من المواضيع بغير فهم لهذا الكلام. يقول لك طب شيخ الاسلام قال وتكفير تارك الصلاه مذهب اكثر السلف من الصحابه والتابعين. لم ينقل عن واحد من الصحابه انه قال كفر دون كفر. فلما نيجي نقول ان النبي كان قال بين الرجل وبين الشرك والكفر تارك الصلاه العهد الذي بيننا وبينهم فقبلت منه ذمه الله فإن كانوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لإخوانكم في الدين إلى آخره. يقول الواحد يؤصل أصلا يقول فلما كان الإيمان هو الإقرار فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود أو التكذيب. يبقى ده كلام إيه؟ لما تيجي تشوف الرسالة دي رسالة مراد شكري. طبعا أنا سأقرأ عليكم مقدمة الرسالة لتتبين ما عليه هؤلاء القوم من الكبر والصلف. وبعدين نيجي بقى ايه؟ صدق قول من قال اول القصيدة كفر. تمهيد بعد التمهيد اللي هو التحذير من ان مش عارف ايه ومن قال يا اخي خلاص ده دخلنا في مادة الكتاب. لأنه يعتبر على علي حسن عبد الحليم مولى نقرأ الكتاب مع انه قال قرأه وقام على طبعه. علي بن حسن بن عبد الحليم الحلبي الأثري قال لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر، سواء أكان التكذيب جحودا كجحود إبليس وفرعون أو تكذيبا بمعنى التكذيب. هذا أول حد. طبعا أنت لما تيجي تقرأ العبارة دي وهيبتدي يجيب لك مقالات مين؟ الرازي وأبي حيان التوحيدي والإمام الغزالي مقالات الأشعريين هم دول أهل السنة. ولا يقولن قائل لقد احتجزت بهؤلاء عند الكلام على العذر والجهل، أنا لم احتج بهم، أنا ذكرت أقوالهم التي توافق أقوال السلف، ونقلت لكم الإجماع الذي حكاه اللامكائي، ونقلت لكم كلام الزركشي، وكيف أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وسفيان وابن المبارك وغيرهم، وهذا كله مسجل في الشرائع. أول ما حد يجي يقرأ الكلام ده اللي هو التكذيب، هيجي في ذهنه أبسط شيء أن مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكفرون ذلك الصلاة كسلا. فين التكذيب هنا؟ فين التكذيب؟ هب أنه مذهب 30 من الصحابة فقط، وهم الذين عاصرهم عبد الله بن شقيق العقيلي، وقد صح الأثر عند الترمذي من حديثه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نمرة 2، قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. يبقى لما يقول لك ان التكذيب سواء كان تكذيب التكذيب جحودا كجحود ابليس وفرعون، او تكذيبا بمعنى التكذيب على طول، اول عباره اول قصيده اول قصيده الكتاب كله يدندن حول هذه المساله. هو في الجعبه امور، لكن انت يعني ما نستعجلش ما نستعجلش. وعلى كل حال علي حسن عبد الحميد اعلن توبته، سمعتم هذا؟ ما سمعتموه؟ الم ينقلها ابن الخوصي لتلاميذه؟ لقد وزعت وقام هو بتوزيعها هذه التوبه على المشايخ الذين كانوا يحضرون مؤتمرا لجمعية القرآن والسنة في تكساس ولاية في أمريكا، فقام علي بن حسن ابن عبد الحميد بتوزيع هذه الرسالة، هذه التوبة، صورها ووزعها على إخواننا المشايخ الذين كانوا يحضرون هذا المؤتمر، ومنهم فضيلة الشيخ محمد حسان، وسأحكي لكم طرفا مما دار في هذا المؤتمر، ومنهم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. قرأ التوبة دي على إخوانه؟ ها؟ طيب. أدار شريطا في مسجده العلي بن حسن بن عبد الحميد، وقد سأله أحدهم، البعض يقول إنك تتكلم بكلام المرجئة، فقال في صدق زائد، وهذه عادته، هذا مذهب من لم يفهم عقيدة المرجئة، ده مذهب من لم يفهم عقيدة المرجئة. طيب هذا الكتاب يبقى احنا نقول طيب ما هو مدام تاب يبقى خلاص التوبه ترفع الحوض كما قالت اللجنه الدائمه، وهذا يدل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الامه. لكن سترى لماذا انا اعقب عن هذا الكلام. اولا اسال ثانيه، هل منكم من يحضر في عين شمس عند الشيخ الطوسي؟ ها؟ راجعوا، هل قرأ عليهم هذه التوبة أم لا؟ دي نقطة. نعود لكلامنا ثاني قبل أن نقرأ توبة علي بن حسن بن عبد الحميد وما فيها للأسف من كبر ومغالطات. النقطة الثانية قلنا إيه؟ بالحكم بالربا موجبات وأسباب، هي نواقض الإيمان والإسلام، اللي هي إيمان نراها ما تبقاش من دماغنا، من اعتقاد او قول او فعل او شك او ترك. خلاص. ثلاث، يتعين التفريق بل اما من جهه التعلق فالحكم يحتاج الى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم. مظهر الحكم هو بلا الشروط والموانع، وضربنا أمثلة طويلة في هذا الصدد. لكن هناك فارق بين الحكم وبين إيقاعه على الإيه؟ على المعلم. احنا نيجي نقول شرب الخمر فسق. طيب يعني الشيخ فلان شرب الخمر ما ينفعش اقول اذا فلان فاسق، لابد ان يؤتى به يا فلان لماذا شربت الخمر؟ يقول ما كنت اعرف انها خمر. جاهد شربتها لان الطبيب وصفها لي على سبيل العلاج، متأول متقبلك شربتها مكرها مكره، يبقى لابد من الشروط تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وبعد كده تقول ده فلان ده فاسق او ايه ليس فاسق. مجنون الثلاثه وتعالى التفريق بين التكفير المطلق وهو التكفير على وجه العموم في حق من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام وبين تكفير معين، فان الاعتقاد او القول او الفعل او الشك او الترك اذا كان مكفرا فانه مطلق القول بتكفير من فعل ذلك الفعل او قال تلك المقاله وهكذا دون تحديد معين به. اما المعين اذا قال هذه المقاله او فعل هذا الفعل الذي يكون كفرا فينظر قبل الحكم بكفره بتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه، فاذا توفرت الشروط وانتهت الموانع حكم بكفره وردته فيستتاب، فان تاب والا قتل شرعا. واضح؟ دي مساله لابد منها، انتبه لها جيدا. اربعه الحق عدم تكفير كل مخالف لاهل السنه والجماعه لمخالفته، بل ينزل حكمه حسب مخالفته من كفر او بدعه او فسق او معصيه. مش كل واحد يقول لك ده خالف اعتقاد اهل السنه ده كافر، لا ممكن يكون فسق ممكن يكون بدعه ممكن يكون ايه كفر، لكن كل ده لا تقول انه فاسق ولا مبتدع ولا كافر الا بعد ايه تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وهذا ما جرى عليه اهل السنه والجماعه من عدم تكفير كل من خالفهم، وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والايمان والعدل والرحمه بالخلق، وهذا بخلاف اهل الاهواء فان كثيرا منهم يكفرون كل من خالفهم، ممكن يكفرون كل من خالفهم او يفسقونه او يبدعونه او يحكمون عليه بانه في النار. يعني في مؤتمر تكساس وهذه الحكايه نقلها اليها سميه الشيخ محمد حسان، كان يجلس في مجلس ضم علي بن حسن بن عبد الحميد وسليم الهلالي واسامه القوس، فجعلوا يقولون الجمعيه الشرعيه وجماعه التبليغ فرقتان ناريتان، فرقتان ناريتان. خلي بالك طبعا الشيخ محمد حسان صار جدا صار في العارمة، وقال ما هذا ما رأيت مجلسا من مجالسكم الى الان الا هو مليء بالغيبة، انتم تكتبون كل فصائل التيار الاسلامي وكيف تحكمون عليهم بالنار، وانت يا اسامة القوسي انا قرأت كتاب الشيخ عبد اللطيف المشطوري لما قال معتقدنا في الصفات هو معتقد اهل السنة والجماعة، فكيف نحكم عليهم بانهم من اهل النار لمجرد ان الشيخ احمد خطاب السبتي كتب في كتاب الدين الخالص او كمذهب المذهب الاشاعره في هذه المساله؟ كيف تحكم عليهم بذلك؟ ثم لماذا يحكمون على جماعه التبليغ بانها في النار؟ ان قلنا ان الغيبه في هذا الموضع استثناء فهل جعلتم، هكذا يقول الشيخ احمد حسان لهم، هل جعلتم دينكم على الاستثناء؟ طبعا صار الحكم الحميد وقال يا شيخ ما هكذا تعالج المسائل، انت تتكلم بعاطفه والمسائل تحتاج الى علم. مسلم هو قال نحن اعلم باصول الفرق الموجوده منك، فقال له الشيخ محمد حسان من اعطاك هذا العلم؟ من اعطاك هذا الحق في ان تثبت العلم لنفسك وتسلبها عن غيرك؟ كيف تفعلون بالحافظ ابن حجر؟ كيف تفعلون بالامام النووي؟ كيف تفعلون بالافيش؟ ذكر هؤلاء الثلاثة بالذات، كيف تفعلون بهؤلاء؟ سبحان الله، يعني لك أن تدعي أنك تعلم مذاهب الفرق الموجودة في الأردن مثلا، لا أنازعك في هذا. أما أن تدعي أنك أعلم مني بأصول الفرق الموجودة في مصر، كلا. طبعا في المؤتمر صار الكلام ده فينا كنا الناس الذين يعيشون في بلاد الكفر وتهجم عليهم الفتن من كل جانب، وتدشم المسلمون ثمن التذكرة وثمن الإقامة والهدايا التي أهديت لكل واحد منهم ما عدا الشيخ محمد حسان، كل واحد رجل بثلاث شرط ولا غيره ما عدا الشيخ محمد حسان، لأنه هاجم هؤلاء. فيجي في المؤتمر أمام كل الناس الحاضرين عايزين بقى يعرفوا، تفكي قلبه، تكلمه في واقعه وما يلزمه في هذا الواقع. لا، قاعدين على المنصة والشيخ صفت نور الدين جالس، فيقولون كل الجماعات والفرق العاملة في الساحة هي فرق نارية من الفرق الثلاث والسبعين التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. تصور والشيخ صفت نور الدين قاعد الله. وفي العام السابق وقد حدثني واحد قريب جدا من الشيخ صفت نور الدين، لكن اسمحوا لي ان اذكر اسمك، حضر هذا المؤتمر في العام الماضي ولم يبعث في هذا العام. لم يبعث في هذا العام، ايه اللي حصل بقى؟ قلنا ليه لم يبعث؟ اختاروه ليخطب الجمعه، فقام فخطب خطبه الجمعه وافكى الناس وبعث، وما ان سلم حتى قام اليه واحد من هؤلاء وقال: يا شيخ، احسنت وسخنت واثرت واجمعت العيون، ولكنك ما كنت حريصا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لانك دعوت في اخر الخطبه كده على رؤوس الاشهاد، لانك دعوت في اخر الخطبه، والدعاء في اخر الخطبه بدعه. شوف بقى واحد قايل ده ايه؟ خارج مغوار في انهي مساله؟ طيب. وانا اطلب كلام الشيخ الجليل علي بن حسن بن عبد الحميد. صح ايه الشيخ صفي الدين؟ وقال لهذا الشاب: ما دمت تعرف ان هناك شيخا جليلا يجلس بيننا، ما كان لك ان تتكلم بهذه الطريقه، وكان يجب عليك ان تترك الكلام له. فالاستاذ علي حسن الحميد قال: يعني الكلام صحيح ولكن الطريقه خطا. يقوم يا اخوانا يقدر الله عز وجل، معلش خلينا فينا مره ثانيه، مفيش اسئله النهارده. يقدر الله عز وجل لما تزهقوا يقولوا نكف ونكف مره ثانيه. يقدر الله عز وجل أن يحاضرهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين على التليفون، محاضرة التليفون. فقال إيه؟ راحوا سألينه: ما حكم الدعاء خطيب دعا؟ خطيب خطب الجمعة ودعا في آخر الإيه؟ الخطبة. هل هذه بدعة؟ قال: لقد أحسن هذا خطيب وليس بدعة. أم واحد منهم قال: إيه القرف ده؟ إيه القرف ده؟ هو يقول لك انت تحترم العلماء ما دمت ايه؟ العلماء بتوعه هو الذين يقولون بالقران. ايه القرف ده؟ الاخ ده بيقول لي: اه والله يا فندم، دخلت على رجل وهو يكلم علي بن حسن بن عبد الحميد ويقول له: انت شفت فطور الدين ده؟ شوف نتيجه مساله بسيطه. الشيخ شفت فطور الدين ده، انت داعينه ليه؟ هم السلفيين من العلماء؟ فقال له: يعني دعوناه لسنه ومركزه. فالاخ اللي بيحكي لي قال له: يا شيخ، ما وجدت عند الشيخ صفت الا هذين الامرين؟ فسكت وغير الموضوع. وادي في المهد في هذا العام يقول لك كل الفرق والجماعات العامله في الساحه فرق نارية من 73 فرقة. تصور هذا. وبعدين يجوا في الجلسة الختامية واحد يتكلم، كلهم قاعدين على المنصة، أم واحد قال لي حاشية على كلام أخي وتكلم، ثم قال ثالث وأنا لي حاشية على الحاشية، ثم قال علي حسن عبد الحميد وأنا لي حاشية على الحواشي كلها، وتخلف بعض العبارات اللغوية. واحد من المشايخ اسمه عدنان عرعوش رحمة الشيخ حسن قال له إذا المنصة تتحول إلى ردود كل واحد يقول مع الثاني والناس يجلسون هكذا، فأعطيت الكلمة، طبعا كان هذا ذكاء من الشيخ صفة الردود، أعطى الكلمة للشيخ محمد حسان فقال ده في الجلسة الختامية: أعتذر إلى الله عز وجل ثم إليكم بأننا أضعنا أوقاتكم وأموالكم ولم تجدوا عندنا بغيتكم. أنتم أتيتم ببغية لم تجدوها. تصور واحد عمال يقول لك السرق النارية، تصور كلام المؤمنين المسلمون الذين يعيشون في أمريكا. وهناك قصة أخرى لكن لن أسترسل فيها الآن الطريقة. وهنا أقول إيه، وهذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة من عالم تكفير كل من خالفهم، وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والإيمان والعدل والرحمة بالخلق، وهذا بخلاف أهل الأهواء فإن كثيرا منهم يكفرون كل من خالفهم. أنا مش قرأت عليكم يا أخوانا فتوى اللجنة الدائمة في الجماعات العاملة في الساحة، مش كان إحدى هذه الفتاوى، دي فتاوى مش فتوى، من مصر، قال عندنا أصدار السنة والتبليغ والجمعية الشرعية ودخول المسلمين والسلفيين كل دول، كل بقى جماعات دينية مسلمية، قال كل هذه الجماعات عندها كثير من الخوف، فينبغي أن تتعاون معها جميعا على ما عندها من الخوف وأن تتناصح معها فيما عندها من خطأ. شوف عبارات أهل السنة، وأن تتناصح معها فيما عندها من خطأ. لكن كل مجادة وبعدين في فترة ثانية، هل هذه من الثلاث والسبعين فرقة؟ طبعا نجم دائما قالت أبدا، ليست هذه الجماعات من الثلاث والسبعين فرقة، مش ده كلام يا قلنا احنا قرانا هنا في المسجد ده نسجل في الشرائط بحمد الله عز وجل. قل لي بقى، نترك كلام العلماء الأفذاذ ونتبع كلام حداث الأثمان أن الذي يصنف رسالة ثم يتوب عنها في مسائل الاعتقاد ولكن من هو التكذيب؟ أي واحد يقرأ أول عبارة في الكتاب يعلم أن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. وشوف علي حسن الحميد عمل إيه، كلام ابن القيم وكلام ابن عثيمين، يعني يدلس في كلام القدامى والمعاصرين. الشيخ ابن عثيمين لا زال على قيد الحياة، سبحان الله العظيم. خمسة، كما أن الإيمان شعب متعددة ورتبها متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أشمعها الكفر المخرج من الملة مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرة. ممكن احد يقول لهم حاجات اللي فاتت عشان نحن نقرأ كلمة خمسة؟ اول شيء من الحكم بالتكفير حكمه ايه؟ شرعي لا مدخل العقل فيه. نمرة اثنين، ان الكفر كما ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر يكون بالايه؟ بالاعتقاد بالقول بالعمل بالشك بالترك. خلاص موجبات الكفر. نمرة ثلاثة، الفرق بين اطلاق الحكم وتوقيعه على المعين، الفرق بين اطلاق الحكم وتوقيعه على المعين مرض. نمرة اربعة، عدم تكفير من خالف عقائد اهل السنه بل ينزل بحسب حاله ان كان كفرا او ايه او صدقا او ايه او بدعة. طيب نمرة خمسة، ان هناك كفر دون كفر، كما ان الايمان شعب متعددة ومددها متفاوتة، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الايمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، اسمعها الكفر المخرج من الملة مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرا، ولهذا نبه علماء التفسير والوجوه والنظائر في كتاب الله تعالى وشراح الحديث والمؤلفون في لغته وفي الأسماء المشتركة والمتواطئة أن لفظ الكفر جاء في نصوص الوحيين على وجوه عدة: الكفر الناقل عن الملة، وكفر دون كفر، وكفر النعمة، والتبرؤ، والجحود، والتغطية على أصل معناه اللغوي. وبناء على هذا فإنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق الناقل عن الملة حتى يقوم به أصل الكفر. وماذا قلنا؟ طيب وبه أصل الكفر بناقد من نواقض الإسلام الاعتقادية أو القولية أو العملية عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. ماذا قلنا؟ طيب فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب المراد منها من العلماء العاملين الراسخين، وإن الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل وتفسير النصوص. وعلى الناصح بنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته وأن يقف عند حده ويكل العلم إلى عالمه. ستة، إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد من آحاد الناس أو جماعاتهم، وإنما مرد الإصدار إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود لهم به وبالخيرية والفضل، والذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا الناس ما علموه وأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم امتثالا لقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. وقوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أمر الله بالسؤال حتى أخذ سبحانه العهد والميثاق على العلماء بالبيان. سبعة، التحذير الشديد والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلا عن الميل منه، فكيف بتكفيره والحكم بردته والتصرع في ذلك بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة. ولهذا جاءت نصوص الوحيين الشريفين محذرة من تكفير، في حذر طبعا من تكفير المسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي عموم قول الله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الآية دي أنا ليها رجوع إليها مرة أخرى إن شاء الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد تواترت الأحاديث النبوية في النهي عن تكفير المسلم بغير حق، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق على صحته. ومعنى حار عليه رجع إليه. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري في صحيحه. فهذه النصوص وغيرها فيها الوعيد الشديد لمن كفر احد من المسلمين وليس هو كذلك. وهذا والله اعلم لما في اطلاق الكفر بغير حق على المؤمن من الطعن في نفس الايمان، كما ان فيها التحذير من اطلاق التكفير الا ببينه شرعيه، اذ هو حكم شرعي لا يصار اليه الا بدليل لا بالهوى والراي العاطل من الدليل. وهذه الحماية الكريمة والحصانة العظيمة من المسلمين في أعراضهم وأديانهم من أصول الاعتقاد في ملة الإسلام. بناء على جميع ما تقدم، فليحذر المسلم أن يخوض مع الخائنين في هذا الأمر الخطير في المجالس الخاصة والمجتمعات العامة في حمص بعد ذلك، كأنه يقول من غير قدرة شرعية ولا قواعد علمية، أو من غير توفر قدرة شرعية ولا قواعد علمية ولا أدلة قطعية، فهذا تصرف يهداه الله ورسوله والمؤمنون، وفاعله مأزور غير مأزور. فالله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبذلك يكون المسلم في مأمن من الإثم يتبع في الدارين، وتسلم المجتمعات الإسلامية من مظاهر الانحراف التي سببها الجهل والميل إلى الهوى. والله المستعان. وفي هذا البيان نقد لمذهب الخوارج في غلوهم وإفراطهم. فأخوة كان في منشورا في مجلة الدعوة العدد 1664 بتاريخ 2 رجب 1419 هجرية 22 أكتوبر 1998، في حقيقة الإيمان ولا يعقله، الجزء الثاني داخل مجلة الدعوة في العدد 1665 الذي يليه 9 رجب 1419، الثاني كان 2 رجب 9 رجب 1419، 29 أكتوبر 1992. طبعا في أعداد أخرى ظهرت تكملة من هذه السلسلة. أنا معايا العدد الثاني هو حقيقة الإيمان ونواقضه. حقيقة الإيمان ونواقضه، لابد أن تطالبوني بقراءة هذا الإيه هذا الجزء الثاني. لكن الشيخ الساعة دلوقتي الساعة 8:10، يعني احنا بقالنا ساعة وربع مش كده؟ خلاص. الجزء الثاني حقيقة الإيمان وأنا واخذه، مقالا فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في أنواع الكافرين وكفرهم. لا يجوز لمسلم التحاشي عن تفسير من كفرهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيه من تكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والكفار على صنفين، الصنف الاول الكفار كفرا اصليا، وهم كل من لم يدخل في دين الله الاسلام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى والدهريين والوثنيين وغيرهم من اهل الكفر الذين قال الله تعالى فيهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. والذين قال الله فيهم: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. والذين قال الله فيهم: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين منفكين منفكين حتى تاتيهم البينه. والذين قال الله فيهم: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهؤلاء الكفار كفرا أصليا لا يفرق في الحكم عليهم بالكفر سواء كانوا أفرادا أو جماعات. يعني مثل بقى المسلم الذي ارتكب مكفرا لا ما فيش مثال كفار على العموم لكن ده كافر بعينه بدأ محتاج شروط معينة فكده يبقى يخرج الإنسان من المله على طول بالإجماع. وهؤلاء الكفار كفرا أصليا لا يفرق في الحكم عليهم بالكفر سواء كانوا أفرادا أو جماعات أحياء أو أمواتا كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهؤلاء يجب على المسلمين قتالهم متى استطاعوا حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية. لأن بعض الناس يقول لك إيه طب نحن بلاد الراجل القسيس ده احنا نقول عليه إنه كافر وهو ما شين كتاب إنه إحنا راجعون الحكم قلنا بيجري على الظاهر. أما إيه معنى قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم معناها إيه دي؟ عشان في الحكاية بتاعت الأمير قيامة ضل كثير من الناس والعياذ بالله في هذا الأمر. طيب والصنف الثاني المسلم الذي يرتد بعد إسلامه يبقى فيه الكافر الأصلي والكافر الإيه؟ المرتد. والصنف الثاني المسلم الذي يرتد بعد إسلامه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام نعوذ بالله من ذلك. ومن أمثلته في القرآن العظيم كفر التكذيب كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ومثل كفر المستهزئين بالله ورسوله ودينه بالله ورسوله ودينه الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. ومثل كفر من سب الله ورسوله ودينه. الآن في الأردن طبعا الأشياء موجودة ولعلكم سمعتموها يسأل عن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فيقول لا يغفر إلا إن استحل وكفر من سب الله ورسوله ودينه فإن السب ينافي التعظيم الواجب لله ولرسوله ولدينه وشرعه. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومثل كفر الإيذاء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى كما قال سبحانه عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر الإيذاء والإيه والاستكبار خلي بالك التكذيب والاستهزاء والحاجات دي كلها الدكتور بطل ذاكرها في كفر مين المرتدين مش كده خلي فاكر النقطة دي. ومثل كفر ما كفر الإباء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى كما قال سبحانه عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا النوع هو الغالب على كفر أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل كفر الإعراض عن دين الله تعالى كما قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومثل الكفر بالقول كما قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكما قال سبحانه ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إذ قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل. ومنه قول المنافقين في غزوة تبوك ما رأينا مثل خضائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغم بطونا وأكذب ألسنة وأجمل عند اللقاء. ومنه صرف الدعاء لغير الله والاستغاثة بالأموات، ومثل الكفر بالعمل كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من أول المسلمين. فالسجود لغير الله والذبح لغير الله شرك وكفر بالله. ومن الكفر العملي السحر كما قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وذلك بما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم ودعوى علم الغيب ودعوى بشركة الله في ذلك. قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الكهان. ولأن السحر شرك وكفر أدخله العلماء المصنفون في التوحيد وأبوابه في أنواع الشرك للتحذير منه وبيان أنه من نواقض التوحيد. ومثل الكفر بالاعتقاد والشك كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا. ومثل الكفر بالاعتقاد والشك كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه: إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال عز من قائل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن جئت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأفعال صدرت منهم ولن لم يعتقدوها بقلوبهم، لا كما يقول المرجئة المنحرفون. نعوذ بالله من ذلك، مع العلم أن الحكم بكفر معين متنبس بشيء من هذه النواقض المذكورة موقوف على توافر الشروط وانتفاء الموانع في حقه كما هو مقرر معلوم وتقدم. وفي هذا نقد لمذهب المرجئة في تقصيرهم وتفريطهم. انتهت هذه الحلقة وسنواليكم بالحلقات الأخرى. يعني الشيخ يؤصل أمورا ثم بعد ذلك تكلم في المسألتين اللتين أشار إليهما في صدر الجزء الأول. يبقى إذن التقت كلمة الشيخ مع اللجنة الدائمة كيف لا وهو عضو هيئة كبار العلماء بلاد الحجاز في أن ما ذكر في هذا الكتاب هو مذهب المرجئة الجهمية. ننتقل الآن إلى توبة علي حسن بن عبد الحميد. هذه توبة علي حسن بن عبد الحميد وهي وزعت على إخواننا المشايخ في مؤتمر تكساس الذي حضره ابن القوصي واستلم نسخة من هذه التوبة، فليراجعه طلابه إن كان قد قرأ عليهم هذا الأمر فحسن ما فعل، وإن كان لم يقرأه فليسألوه لماذا لم تقرأه. يقول: الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد، فلقد اطلعت على الفتوى العلمية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء برقم 942 رحمك الله، والمتعلقة بكتاب إحكام التقرير في أحكام التكفير، فرأيتها كما هو العهد والأمل موافقة للحق موافقة للصواب، فجزى الله علماءنا ومشايخنا خير الجزاء على ما يقدمون للأمة من نصح وتوجيه وعلى ما يبينونه لأبنائهم من إرشاد وتنبيه. والموقف الحق فيما خالف الصواب والحق من هذا الكتاب هو حين ما جاء في نص الفتوى المشار إليها أن التوبة تغفر الحوبة، وأقول مذكرا نفسي وإخواني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما قال رسول عليه السلام رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ورحمنا الله الإمام مالكا القائل: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كلام تحدث كده كلام جميل جدا، كلام جميل وكلام معقول. وإيضاحا مني لإخوان المسلمين طلبة العلم وغيرهم، أنبه على أمور ثلاثة. الأول، ما ورد في سؤال الأخ المستفتي ضمن سؤاله للمجلس الدائمة من أنه أصبح ينادي بمضمون الكتاب الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن، حق على مين تعجب طبعا، هو كلام غير صحيح ولا موافق للواقع، فالكتاب إنما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له، قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلب الأسدي. ازاي عبر عن رأي مؤلفه؟ عبر عن رأي مؤلفه وعن رأي وعن رأي ايه؟ من كتب. خلي بالك بس عشان في نقطة هنا مهمة، فالكتاب انما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له، ليس هو تعبيرا عاما عن وجهة مشايخنا واخواننا السلفيين من اهل العلم وطلابه في الاردن فضلا عن غيره. ومما يجد الامر تنكيدا وايضاحا ان الكتاب نفسه لم ينشر في الاردن، بل لم يوزع فيه، بل لم يصل منه سوى نسخ قليلة وقليلة جدا. هذا يؤكد الامر ويزيده ايضاحا يا اخوانا، كتاب طار في الافاق ولا يعبر عن وجهة نظر السلفيين في الاردن. هل سمعتم حرفا واحدا من هؤلاء السلفيين في الاردن وقد عهدناهم يهاجمون من خالفهم في المسائل الفقهية الخلافية ويشهرون سيف اهل السنة والجماعة ويصعون المسائل الفقهية الخلافية على أسنة الرماح ويبدعون من خالفهم؟ وستقرأ مقدمة هذا الكتاب ومقدمات غيره من الكتب، فليعقل ان هذا الكتاب تعرف كم اتنشر امتى؟ طبعا الاولى سنة 1994 ميلادية، احنا سنة كام؟ 1998. طب الكتاب ما وصلش هنا؟ اشهد الله ان الكتاب وصل في حينه، وقرأته في منزل اخي سمير عبد السلام وكان معي ممدوح جابر، واشهدنا الله عز وجل في حينه ان براء من هذه العقيدة، اذ انها عقيدة مرجئة والجهمية، وده موجودين، ورب سبحانه وتعالى انا اشهدته على هذا، والموعد يوم القيامة. يبقى ده يديك فكرة ان الكتب التي تنشر هناك لا تنسب الى الشيخ الالباني، خلي بالك دي نقطة مهمة، لكن القوم كأنهم ورثوا او يجهزون انفسهم لوراثة الشيخ الالباني حفظه الله وامد في عمره وشفاه وعافاه، خلي بالك كأنهم يجهزون انفسهم لوراثته، وجعلوا انفسهم حامين حمى السلفية في الارض، حتى من الشيخ محمد حسان وشيخ اخر الشيخ مجد وردة حفظه الله تعالى، مما قاله في هذا المؤتمر مؤتمر قدس. يعني لا ينبغي ابدا لانسان ان يجعل نفسه وصيا على السلفية ونقف على الباب الختم، من ختم له كان سلفيا ومن لم يختم له كان بدعيا ناريا. هذا يشبه مسالك جماعة التكفير والهجرة او جماعة التوقف وغيرهم من الجماعات. هناك فكرة مسيطرة على ذهنه يريد ان يختبر الناس فيها حتى بعبارات غامضة،
ما تقول؟ ما معنى لا اله الا الله؟
يقول ان ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، بس بس خلاص كفرت بالله العظيم.
أما الله والله رايت هذا بعيني، لانك لا تعرف الطاغوت فكيف تكفر به؟ امال ايه يا عم الشيخ بس كفرتني ليه؟ امال ايه معنى لا اله الا الله؟ معناها لا معبود بحق سواه. طب يا عم الشيخ انا متفق على الكلام ده، مفيش مشكله فيه. فشوف هو بيحاكم الناس بشيء في ذهنه، وبعدين هو بيسال عن واحد فكل ما موقفه من سيد قطب؟ اه والله ما موقفه من سيد قطب؟ ان كان يفعله في سيد قطب وما الى ذلك خلاص يبقى راجل سلفي. ان ما كانش طعن ولا مدح، لا طعن ولا مدح، يبقى راجل ده مجهول الحال عند ربيع بن هادي. فهو يقول لك ومما يزيد الامر تنكيدا وايضاحا ان الكتاب لم ينشر في الاردن، لم يطبع في الاردن. يعني شوف واحد يستخف بعقول الناس، لو انه افتقد القدر الذي ذكره اولا لكان هذا حسنا، لكن يقول الكتاب لا يعبر الا عن وجهه نظر قائله ان من انه لا يراجعون. قرأه وقام على قبر علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الاثري. طب احنا شفنا اول شيء يا اخوان ده قصد الكتاب وامضيته ان الذين يراجعون، باب التعريف المنضبط في القاعده المحدده والقاعده المحدده في التكفير. لا يكفر المسلم الا اذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به واخبر، سواء اكان التكذيب جحودا كجحود ابليس وفرعون او تكذيبا بمعنى التكذيب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في ضرب تعارض العقل والنقل، وانما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما اخبر به او الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود. تفضل على ربيك واحد بينسل ومش عارف يقول ايه، يقول ايه؟ وانما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما اخبر به او الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. عايز ينحل ابن تيميه هذه النحله، مع ان ابن تيميه مشهور عنه انه يكفر تلك الصلاه، سواء بقى قال والذي يفعلها احيانا يصدق، لكن بالجمله يكفر ذلك الصلاه. ونقل خلاف الائمه في التكفير بترك المباني، وقد قرات عليكم كل ذلك. انت واخد بالك؟ وبعدين ايه ده اول كتاب، خلي بالك بقى. طب ما قراش الثالث اخر حاجه كلمه ابن حزم في نقد مذهب اهل الاسلام، اسمحوا الكلمه دي، واخرى لابي حيان التوحيدي. اخرى لابي حيان التوحيدي، مش انا قرات لكم ترجمه ابي حيان التوحيدي الذي اقام له وزير الثقافه مهرجانا؟ اول كلمه ذكرها الذهبي في سير علاء النبلاء ايه؟ ابي حيان التوحيدي. الضال المرد. خد يا سيدي